عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. وأصلي وأسلم على النبي محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحباب الكرام، نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي، قصته كانت قصة عجيبة مليئة بالدروس والعبر. نبي عالج قومه وحاول تأديب وتربية بني إسرائيل بأكثر من طريقة. نبي حينما كان يشتد البلاء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتذكر ابتلاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. نبي الله موسى نبي تربى عند عدوه في تحد من الله عز وجل، حينما يتحدى العبد ربه فإذا بالملك سبحانه وتعالى يشاء أن يتربى الغلام الذي قام فرعون بتقتيل الكثير من الغلمان من أجله، يشاء الله عز وجل أن يتربى في قصره بأمره وعلى عينه وبرعايته. هذا لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يصنع موسى على عينه، فقد قال الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقيت عليك محبة مني، فلقد أحب موسى كل من رآه حتى عدوه. أحبته آسية بنت مزاحم حينما رأت قالت: قرة عين لي ولك. ولقد أحبه فرعون بعد ذلك حينما تربى غلاما صغيرا في قصره، لدرجة أنه كان يلقب بابن فرعون. وكان إذا مشى فرعون في الموكب يأخذ موسى معه، ثم بعد ذلك حصلت النفرة وحصلت العداوة والبغضاء حينما وكز موسى قبطيا من رجال فرعون، ولم يقصد أبدا إلا أن يدفع ظلما فقضى عليه، ومات الرجل وقتل الرجل بهذه الوكزة. وقد قال الشعراوي رحمه الله: مات القبطي عند الوكزة لا بها. يعني زي بالضبط إنسان مريض بالقلب، فواحد بيمسكه كده، فمجرد يشاء الله سبحانه وتعالى إنه عند هذه المسكة وعند هذه القبضة يموت. فيتصور الناس أن هذه المسكة وهذه القبضة هي التي قتلت، وهي في العادة لا تقتل أبدا، فيلصق به أنه الذي قتله وهو الذي ضربه، ولم تكن أبدا الضربة قاتلة. وأراد الله عز وجل أن يصنع موسى على عينه سبحانه وتعالى. ويا الله، حينما يصنع العبد على عين الله، وحينما يصنع العبد ربه، وحينما يصنع الرب عبده، حينما يصنعه، حينما يربيه، مسألة معونة عجيبة من الله عز وجل. فلقد كان الكمال النبوي متمثلا في موسى في زمانه، لأن الله عز وجل صنعه على عينه. نبي الله موسى منذ أن صار نبيا، والإعداد قبل النبوة إعداد رباني عجيب ليس لموسى أي اختيار فيه، بل هو اصطفاء واجتباء من الله عز وجل. حينما ترك مصر وإذا به يخرج وهو لا يدري الطرق ولا يعلم شيئا عن الطرق، يأخذ الطريق التي توصله إلى مدين. لماذا مدين وهو لا يعرف لا جغرافيا ولا تاريخ ولا يعرف بشر ولا يعرف أي حاجة عن هؤلاء الناس؟ لماذا؟ هداية من الله عز وجل. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهداه الله تبارك وتعالى أن مشى في هذا الطريق التي أوصلته إلى مدين، ليلقى العبد الصالح شعيب في مدين، وليتزوج ابنة العبد الصالح في مدين، ويمكث 10 سنوات يرعى الغنم في مدين. ثم بعد ذلك، بعد أن قضى موسى الأجل، يأخذ سنة أخرى بعد ذلك أيضا في رعي الغنم 11 سنة، ثم يترك مدين ويرجع إلى مصر ويضل الطريق أيضا لأنه مش عارف الطريق، فينزل إلى جنوب سيناء، مع أنه كان مفروض يمشي من الشمال مباشرة إلى مصر لأنه بيمشي الأعلى. ثم بعد ذلك ينحدر شمالا إلى مصر، فإذا به ينزل إلى حيث المكان الذي يوازي مدين اللي هو الطور جنوب سيناء، ثم يصعد مرة أخرى إلى الأعلى، ثم بعد ذلك يهديه الله تبارك وتعالى إلى مصر، لأن الله عز وجل شاء أن يوحى إليه في هذا المكان في الطور. ويبدأ الإعداد الرباني، ولتصنع على عيني إعداد الرباني في هذا المكان، إنه يلقي عصا فتتحول العصا إلى حية لتكون هذا الحدث ينتقل بمثيله حينما يلتقي بفرعون. فيخاف هنا حينما يلقي العصا فتتحول إلى حية، فيوجس في نفسه خيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لحينما يأتي أمام فرعون يكون هذا الحدث قد مر به فلا يخاف، وكأن هذا إعداد رباني على أعلى مستوى. ثم الأمر الآخر أيضا، ينزع يده فإذا هي بيضاء من غير سوء ومن غير برص ومن غير مرض، لتكون هاتين المعجزتين من 9 آيات و9 معجزات جاء بها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيد بمعجزات كثيرة جدا نبي الله موسى، وهذا كل من صناعة الله تبارك وتعالى لعبده، ولتصنع على عيني. ولنا وقفة مهمة جدا أيها الأحباب الكرام، حينما يصنع العبد على عين الله، وحينما تكون هناك معونة من الله عز وجل، ولكن بالنسبة للأنبياء بيبقى اختيار، في عمل وفي كسب وفي، إنما النبوة دي اختيار واصطفاء واجتباء، لا تدرك لعمل على فكرة. النبوة اختيار محض، لأن ربنا الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا عز وجل هو الذي يعلم من الذي يتحمل التبعة، من الذي قد ارتقى بنقاء معدنه لمستوى النبوة والرسالة والتكليف والتشريف الراقي العالي ده. ربنا عز وجل وحده هو الذي يعلم، فربنا يصطفي من خلقه، لأن هذه سنة ماضية في خلق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يخلق ما يشاء ويختار، أي ويختار ما يشاء. فمسألة الاختيار من ربنا، وجاءت هذه السنة سنة ماضية في كل خلق الله، سنة الاختيار وسنة الاصطفاء. خلق الله عز وجل السماوات سبعا واصطفى السابعة. خلق الله تبارك وتعالى الأرض واصطفى من الأرض مكة والمدينة وبيت المقدس، واصطفى من الأماكن الثلاثة مكة، واصطفى من مكة مكان للكعبة. تصوروا، فالاصطفاء يرتقي، مش كل المخلوقات زي بعضها. ربنا خلق المخلوقات واصطفى الملائكة، واصطفى من الملائكة جبريل، وخلق بني آدم واصطفى الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة ومنهم موسى، واصطفى من أولي العزم الخمسة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، واصطفى محمدا على جميع الخلائق. فخير مخلوق خلق هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم أنبياء ورسل، كلهم رسل، كلهم أنبياء، إنما في تفاضل. نعم، في تفاضل بين الأنبياء والرسل، إنما كلهم رسل ده مستوى من التقدير والاحترام. كل دول أنبياء، كل دول رسل، احنا بنتكلم في طبقة، أعلى طبقة خلقها الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل. إنما لما نيجي نتكلم على في ترتيب بين الرسل، في ترتيب اصطفاء، اصطفاء، اصطفى الله تبارك وتعالى إبراهيم ومحمد، واصطفى محمدا على جميع الخلائق. ولتصنع على عيني، ربنا عز وجل يسر لك الأسباب. طبعا مش فيش حد زي الرسل، فيش حد زي الأنبياء، زي ما قلت ده اختيار واصطفاء واجتباء. إنما أنت كعبد ممكن ربنا عز وجل يسر لك العبادة، يسر لك الطاعة، يسر لك إنك ترتقي، إنك تعلى في الإيمان، لأن نحن بالله لا بأنفسنا. والمعنى ده يعني يمكن أنا دايما بكرره وبأكد عليه، نحن بالله لسنا بأنفسنا أبدا. يعني إيه نحن بالله لسنا بأنفسنا؟ إن وفقت لتوبة فبالله، وإن وفقت لذكر فبالله، وإن وفقت لطاعة، صلاة، صدقة، عمرة، حج فبالله، وإن وفقت لصيام فبالله، وإن صرفت عنك معصية فبالله، وإن صرف عنك ذنب فبالله، وإن صرف عنك سوء فبالله. وهذا هو معنى لا حول أي عن الشر، ولا قوة أي على الخير إلا بالله. لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله. يبقى المعين مين؟ يبقى المعين مين؟ اللي من غير معونته لا نستطيع أن نقوم بعبادة، ولا نستطيع أن نترك معصية. تصوروا، يعني حضرتك ثباتك على الإيمان، وثباتك على الدين، وثباتك على الأخلاق، إنك إنسان طيب وخلوق ومهذب ودين، وبتصلي وبتبر الوالدين، وإنسان رقيق رحيم القلب لكل ذي قربة ومسلم، كل ده من عند ربنا ومن تيسير ربنا سبحانه وتعالى. ولو ربنا عز وجل حرمنا معونته ما كانش اي حد فينا ابدا يستطيع انه يفعل شيئا. وجملة دائما اكررها، والله لولا فضل الله عز وجل ورحمته وبره وانعامه وافضاله ما استطاعت ألسنتنا ان تسبح الله تسبيحة واحدة. شفت بقى، شفت الموضوع لدرجة ايه؟ انك بس تقول سبحان الله، والله ما نقدر الا بمعونة الله. وحتى في النهاية بعد العمل شايفين هو اللي بيعيننا، يعني لما بيجي نعبد ربنا هو اللي بيعيننا سبحانه وتعالى، هو بيعيننا. بس بيعين مين؟ المعونة لمين؟ المعونة للي عايز ربنا بجد. المعونة لا تأتي الا لمن اراد طريق الله عز وجل بصدق. تمام؟ صرف الذنوب والمعاصي يجي لمين؟ للذي اراد ان يبتعد عن الذنوب بصدق، فربنا بيعينه. ومع كده برغم الاعمال في النهاية لن يدخل احدا منكم الجنة عمله. برغم الاعمال الصالحة اللي عاش العبد عليها طول حياته دي، بس حتة كده على الهامش وهرجع تاني ولتصنع على عيني دلوقتي. الاعمال الصالحة اللي انت عشت تعملها طول حياتك في النهاية بعد العمر المديد في العبادة والطاعة ده، مش ده اللي هيدخلك الجنة. دي أسباب فقط، إنما مش عوض وليست مقابلة. مش زي مثلا بنى الله له بيتا في الجنة، اللي يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة مثلا على سبيل المثال. دي مش قصة ان دي تمن، اوعى تتخيل ان دي تمن البيت، اوعى تتخيل ان دي تمن البيت، انما دي سبب يوصلك للبيت. زي مثلا ايه؟ ولله المثل الاعلى. لو واحد مثلا دفع 100 جنيه في فيلا، مثلا اشترى فيلا، هي الفيلا ب 100 جنيه؟ لا، بس ال 100 جنيه دي سبب، مثلا افتراض يعني، وده ان كان ده مثل مش واقعي يعني، بس نتخيل كده. ال 100 جنيه عمرها ما تبقى ثمن فيلا ولا ثمن بيت ولا ثمن شقه، انما هي مجرد سبب انك اكرمت. بس احنا بقى لما بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى فده ممكن يكون مثل واقعي، ان انت لما تقرا قل هو الله احد ده مش ثمن، ده سبب، لأن أعمالك لا يمكن تبقى ثمن مهما عملت، لا يمكن تبقى ثمن. من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، لا يمكن تبقى دي ثمن، إنما دي سبب إن يتغرسك نخلة في الجنة، إنما مش ثمنها. الدليل إن دي مش ثمنها كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. بس ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام، مين فينا أعماله زي أعمال النبي؟ مفيش حد في الوجود أعماله زي أعمال النبي. ومع ذلك النبي نفسه عليه الصلاة والسلام دخوله الجنة برحمة الله. طب ما لقي بقى جزاء بما كنتم تعملون؟ الباء هنا كما قال العلماء باء السببية وليست باء العوض، وليست باء العوض، باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، إنما مش مقابل، مش عوض، لا خالص. فربنا عز وجل هو اللي بيسر، فلما يسر لك اشرح صدرك للإيمان، اشرح صدرك للطاعة، اشرح صدرك للعبادة، يحبك. شوف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، اللي بينادي جبريل فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له إيه؟ القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض منين؟ جاية منين؟ من عند ربنا. مين اللي وضع له القبول؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي خلى الناس تحبه؟ ربنا تبارك وتعالى. طيب تعالوا بينا كده نشوف انت ازاي تصل ان ربنا عز وجل يحبك حتى يأمر جبريل بأن يحبك ويأمر جبريل ويعلم الملائكة. مجرد ما يعرفوا اصلا جبريل يعرف ان ربنا عز وجل بيحبك فجبريل يحبك طبعا، والملائكة كلهم يحبوك، والخلق جميعا يحبونك، بس مش بالإعلام. مش بالإعلام يعني ايه مش بالإعلام؟ يعني مش يعني جبريل ربنا أعلمه انه بيحبك، الملائكة ملائكة السماء جبريل أعلمهم ان الله يحبك. طب في الأرض مفيش واسطة الناس تعرف من خلالها. طب وما اللي بيحصل؟ يوضع له القبول في الأرض. يعني إيه؟ يعني قلوب الخلق تحبك. طب جاي إزاي دي؟ من عند ربنا. القلوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يعني اللي بيحكم القلوب تحب أو تكره ربنا تبارك وتعالى. يوضع له القبول في الأرض. تعرف يوضع له القبول؟ في انسان يقبل لدرجة حتى الجمادات تحبه، حتى الجمادات تحبه زي النبي عليه الصلاة والسلام من شدة القبول الجمادات بتحبه. حن الجزع وبكى حينما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الجمادات بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. نطق الجماد، نطق الجماد معجزة للنبي، معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. إنما أن الجمادات تحب الصالحين وتبكي الأرض على الصالحين لما يموتوا أجل. فإن الله عز وجل قال في كتابه عن قوم فرعون حينما أهلكهم الله عز وجل، قال فما بكت عليهم السماء والأرض. طب الأرض تبكي والسماء تبكي على الإنسان يوم ما يموت الصالح. عشان كده هؤلاء لما ماتوا لم تبكي عليهم السماء ولم تبكي عليهم الأرض، دل على إن عكسهم تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض. زي ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن العبد إذا مات، إن العبد إذا مات بكى عليه موضع مصلاه. تصوروا المكان. احنا طبعا مش محتاجين حاجة، حتى لو انت ما تعرفش اسناد لهذا الاثر، لان ده يندرج تحت اصل عام مثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، بكاء الارض على الانسان يبكي عليه موضع مصلى يشهد له يوم القيامة ان هذا العبد صلى هنا، يبكي عليه موضع مصلى فما بكت عليه السماء والارض. فالشاهد ان الجمادات تحبك لما ربنا عز وجل يحبك. وقد يصل الامر ان عدوك، شوف عدوك اهو بيحترمك على الاقل ويقدرك ويثني عليك. شوف تخيل تصور، يبقى من جواه من داخله عارف ان انت صح، عارف ان انت انسان محترم برغم ان في عداوة شديدة جدا. ان هو يعني احنا بنتكلم بقى على قصة موسى وفرعون حينما اهلكه الله تبارك وتعالى، كلمته هو بيموت قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، حتى الكبر منعه انه يقول لا اله الا الله، والكبر منعه انه يذكر حتى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الا الذي امنت به بنو اسرائيل. ده دليل ان هو كان بداخله مقتنع ان سيدنا موسى على حق، وفي تقدير وفي احترام لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإذا ذكر إن في حد عدو بيحبه فهيبقى سيدنا موسى، يعني لأن وألقيت عليك محبة مني. طيب يصنع العبد على عين الله تبارك وتعالى بأنه يشرح صدره للإيمان ويشرح صدره للطاعة. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك؟ فربنا شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام للإيمان وللطاعة وللعبادة، شرح صدره للدعوة إليه سبحانه وتعالى. يبقى مسألة نعمة شرح الصدر دي من عند ربنا، بس منهج ربنا عز وجل هو الذي يصنعك حينما تمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياة قلوبكم، اللي هو إيه؟ الأمر والنهي، اللي هو القرآن. عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث كثير جدا من الناس أنا بقول إن كثير مش فاهم معناه للأسف، وفاهم المعنى هيفرق في العمل والسلوك إلى الله، أجل بيفرق كتير. ما هو الحديث؟ الحديث اللي كتير من الناس مش فاهمينه يتعلق بهذه الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أذكر هذا الحديث لحضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الكرب وتفريج الهم المشهور جدا: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل ده ماشي، الشاهد فيه أن تجعل القرآن ربيع قلبي. هي دي الجملة اللي كتير من الناس مش مستوعبها جيدا. يعني أن تجعل القرآن ربيع قلبي معناها إيه؟ يعني متعلقة بشهر الربيع بقى وبفصل الربيع بقى والزهور والفرحة والسعادة والانشراح والكلام ده؟ لا طبعا، مش ده المعنى خالص. طب وما إيه المعنى وإيه علاقته إذا دعاكم لما يحييكم؟ حبيبي في الله، لو إن حضرتك عندك حتة أرض، الأرض دي بترمي فيها البذرة ما بتنبتش، ليه؟ مفيش لا مية ولا مطر وصلها، فحبيت توصل مية عشان تنبت، حفرت ممر كده وبعدين وصلت المية للأرض دي، فترمي البذرة تنبت، ترمي البذرة تنبت وتثمر. الممر ده من غيره مش هتنبت. ليه؟ لأن الممر ده هو شريان الحياة. الممر ده اسمه ايه؟ اسمه ربيع. ده الربيع، الربيع جدول الماء، ممر الماء اللي بيوصل المية للأرض، وبدون هذا الماء لا تنبت الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيشبه القرآن بهذا الربيع، والأرض دي بالقلب، بقلب العبد، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يا رب اجعل القرآن هو الطريق وهو الممر وهو الوسيلة التي من خلالها تنبت معاني الإيمان في قلبي، تنبت معاني الإيمان في قلبي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بكلمة عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني تنفيذ للأوامر. النبي عليه الصلاة والسلام لما تشوفوا أوامر القرآن، نواهي القرآن، بس ده تأويل القرآن. احنا عندنا كلمة التأويل مش معناها دائما التفسير، لا، التأويل التنفيذ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في نهاية موته كان يكثر الاستغفار، كانت عائشة تقول يتأول القرآن بعدما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي يكثر الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، يتأول هذه الآية، يعني ينفذ هذه الآية. فالنبي كان يتأول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بواقعه أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على التنفيذ والأوامر. يعني أن تجعل القرآن ربيع قلبي، يعني يا رب اجعل القرآن حياة قلبي، اجعل القرآن هو السبب وهو الوسيلة التي تمد قلبي بالحياة. وكيف يكون القرآن السبب والطريقة التي تحيي القلب؟ كيف يكون ذلك؟ بالامتثال، الامتثال الأوامر واجتناب المناهي. بكل بساطة احنا كتير من الناس، على فكرة احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا وأزمة كبيرة، ان كتير من الناس يجري على التنمية البشرية ويجري على البرامج مش عارف ايه، ده خير مش مشكلة، بس انك تتخيل ان هي دي النجاة وتقعد تقول طب نعمل كذا والخطوات كذا، واحد اتنين تلاتة والبرنامج مش عارف، يا جماعة احنا عايزين نربط الناس بالقرآن، هو ده البرنامج، هو ده المنهج، هو ده المنهج، ده منهج الحياة. عايزين نربط الناس بالقرآن، عايزين اللي احنا لو عايزين نشتغل صح ان احنا نقرب معاني القرآن للناس، بس هي دي البرامج، وده افضل من اي حاجة. اقصد برامج التنمية البشرية وبرامج الكورت التفكير، الحاجات دي دي برامج وحاجات ودورات فبربطوا الناس بالقرآن، هو ده الصح، ده الصح، اشرحوا الحاجات دي، بس يبقى المادة المكونة آيات وقرآن، تسقطوا الحاجات دي على القرآن. احنا عايزين نستعمل التقنيات العصرية والوسائل الحديثة في تقريب معاني القرآن عند الناس. انما انا بقول اللي ربنا عز وجل اتاه فهم واستيعاب وعقل، بقول انت بدل ما تقعد تجري هنا وهنالك، امامك القرآن، هو ده المنهج. واحد عايز ديني، منهج الديني افعل ولا تفعل، هو القرآن. وده كلام ربنا عز وجل، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي، مادة الحياة والوسيلة التي تحيي بها قلبي يا رب. فلا يزال العبد يمتثل حتى يصل إلى أرقى المعاني، فيحبه الله سبحانه وتعالى ويحببه الله عز وجل إلى كل شيء. قال الله عز وجل أيضا، عشان نعرف برضو الوسيلة بقى اللي هي مسألة القرآن يكون ربيع قلبك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، في آية أخرى واضحة مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يا رب اجعلنا منهم يا رب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شفت حضرتك؟ ولتصنع على عين، لما يصنع العبد على عين الله، لما ربنا عز وجل يهيئك للأسباب التي تتكون بها وتصير إنسان دين بها وتصير إنسان صالح بمعونة الله سبحانه وتعالى، سيجعل لهم الرحمن ودا. في تفسيرها ثلاث أقوال، أي محبة في قلوب الخلق. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم الله سبحانه وتعالى. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يعطيهم القدرة على أن يحبوه سبحانه. إن ربنا عز وجل يمنحك الطاقة أنك تحبه سبحانه وتعالى. طب داي الطريقة إيه؟ الطريقة زي بالضبط استجيبوا لله وللرسول، زي بالضبط أن تجعل القرآن ربيع قلبي، اللي هي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيا كل إنسان عايز ربنا عز وجل يحبه، يا كل إنسان عايز الناس تحبه، يا كل إنسان عايز قلبه يحب ربنا سبحانه وتعالى، اعمل الصالحات. آمن واعمل الصالحات. طب انت مؤمن، امنت بالله، راجل موحد مسلم، يبقى اعمل الصالحات. في مشكلة بتقابلك في حياتك في علاقاتك بربنا او بالخلق، اعمل الصالحات. اول ما تلاقي الدنيا اتغيرت من تحت رجليك والناس قلبت عليك وفي ناس مقفولة منك، اعمل الصالحات. ارجع كده وقل لنفسك ممكن في ذنب، ممكن في تقصير، انا عايز اعالج، اعمل الصالحات. قم صلي ركعتين يصلح الله تبارك وتعالى بينك وبين الناس وبينك وبينه سبحانه وتعالى. اذكر ربنا، اتل القرآن، صم، تصدق، اعتمر، حج، اتزن في سلوكك في اخلاقك في معاملاتك، يصلح الله تبارك وتعالى ما بينك وبينه وما بينك وبين الناس. اعمل الصالحات، عمل الصالحات، اجتهد في السنن، ليصلح الله تبارك وتعالى فيما بينك وبينه وفيما بينك وبين الناس. صلي قيام ليل، صلي سنن، يصلح الله تبارك وتعالى فيما بينك وبينه وما بينك وبين الناس الى اعلى مستوى. دي بقى ايتوا منه ما استطعتم. في كلمة حلوة جدا ورثناها، طبعا الكلام ده كله جاي من مشكات النبوة، بس الألفاظ قالها ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن الناس اللي هم وصلوا مع ربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي هم يعني في كيفية العبادة أو في تكييف العلاقة بالله تبارك وتعالى وفي مستوى الوصول لربنا سبحانه وتعالى. بيكلمنا كده بألفاظ، ألفاظ جميلة قوي قوي، بيتكلم عنهم بيقول: يراعون الظلال في النهار. شوف العبد بقى لما يصنع على عين الله سبحانه وتعالى، شوف العبد بقى لما يتبع منهج الله سبحانه وتعالى ممكن يوصل لفين، شوف العبد لما يعمل الصالحات ممكن يوصل لفين، يصل لهذا المستوى. شوف العبد لما من عمل الصالحات انه يتزن في سلوكه واخلاقه ومعاملاته ويتزن في علاقته بربنا ويتوب من الذنوب والمعاصي ويعود إلى الله تبارك وتعالى. شوف الكلام ده يوصل لغاية فيه. يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه. يعني إيه؟ يعني مستني الشمس تغرب ومستني الظل يجي عشان حرارة الشمس أحرقت غنمه، فمستني النهار يخلص. طب ليه؟ ويحنون إلى غروب الشمس كما يحن الطائر إلى وكره عند الغروب. يحن الطائر إلى وكره عند الغروب، خلاص سعى في الحياة وجاي في نهاية اليوم رايح عشه ووكره الذي يأنس به ويرتاح فيه، ويعني يجد أجمل لحظاته في هذا الوكس. بعد يوم من العنت والمشقة يجد الراحة. فإذا جنهم الليل، يعني دخل عليهم الليل، واختلط الظلام وفرشت الفرش، وفرشت الفرش يعني خلاص الناس حطوا الفرشة وفرشوا الأتر عشان هيناموا ويرتاحوا، وفرشت الفرش، وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم. يا سلام، كلام بقى بتاع زمان اللي من زمان ما قلناهوش، ولا وبكل أسف وما عشناهوش كلنا. الفتن والابتلاءات نسيتنا معاني كتير جدا جدا من واقعنا، وحتى من طرحنا وأحاديثنا وكلامنا. الواقع الضاغط بشدته وبابتلاءاته وبتمحصاته أفقدتنا كتير من المعاني الحلوة الجميلة اللي ما عدناش حتى بنسمعها. متعة وبهجة وأنس وحلاوة ولذة الخلوة بالله وقيام الليل والتهجد والبكاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. الجو ده والعيشة دي والبهجة دي والسعادة دي راحت فين؟ يا أيها الصالحون، يا أيها المسلمون. فبيكلمنا ابن القيم رحمه الله، وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم. شايف منظرهم؟ قال ليل خلاص صلينا العشاء كل واحد في حاله، سيبني في حالي. الله أكبر، واقف بين إيدين ربنا يقرأ القرآن بيصلي شوية، راكع محن لربنا، خاضع ذليل لربنا شوية، راسه على الأرض وكأنه نسي نفسه، واحد بيناجي ربنا يتململ يتقرب يبكي يتضرع. وناجوه بكلامه وتملقوه بإنعامه، فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك وبين قائم وقاعد وراكع وساجد، سيكون أول ما يعطيهم أن يقبل بوجهه عليهم ويقذف من نوره في قلوبهم. شفتوا حبيبي في الله احنا خسرنا قد ايه، خسرنا قد ايه بالشتيمة على مواقع التواصل الاجتماعي. نشتم بعضنا ونهزق بعضنا وننتقد بعضنا ومشغولين بالرد على بعضنا، وده يقول ده مبتدع ويقول ده فاسق ويقول ده خارجي وده يقول ده كذا وده يقول ده كذا وده كذا. المعاني دي بقى فين؟ المعاني دي مش 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 نتاج ابن القيم على فكرة، المعاني دي جاية من أحاديث النبي والنصوص القرآنية. المعاني دي فين؟ المعاني دي هي بتنقل لنا أحوال السلف الصالح، أحوال الصالحين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم من الصالحين، زي البخاري، زي الشافعي، زي أحمد بن حنبل، زي ابن القيم، زي سفيان بن عيينة، زي سفيان الثوري، ناس الأئمة الكبار العباد الزهاد، زي بشير الحافي، زي ناس القمم، الناس القمم في العبودية لله سبحانه وتعالى. احنا فين من المعاني دي؟ ده حتى ما عدناش بنقولها، ده حتى ما عدناش بنتكلم عن قيام الليل والتضرع ومعايشة القرآن والتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى وبهجه ومتعه وحلاوه الانس بالله حتى في حواراتنا راحت. ليه كده؟ ليه احنا بقينا كده؟ يا رب اصلحنا، يا رب اصلحنا واهدينا وخذ بايادينا اليك. النبي عليه الصلاه والسلام وبيكلمنا ثلاثه يضحك الله اليهم يوم القيامه ويستبشر بهم، وذكر منهم: والذي له امراه حسنه وفراش لين حسن ويقوم الليل. سيب كل ده وقايم لربنا، سيب زوجته، سيب الفراش الدافئ وقايم لربنا سبحانه وتعالى، كأنه بيقول لربنا انت اعز عندي واحب الي من اي حاجة في الدنيا. زي برضو في نفس الحديث رجل كان مع قوم في سفر فطال سراغهم، واخدين الليل كله سفر، وبعدين ارادوا ان هم يرتاحوا، فلما انمست جنوبهم الارض هجعوا فناموا، واذا به يقوم الليل في ضراء وسراء، مرهق جدا هيموت من التعب، ولكن لذة الانس بالله وحلاوة مناجاة الله تبارك وتعالى افقدته كل تعب، او انسته كل تعب وكل معاناة، وقام بين يدي الله تبارك وتعالى. عايزين نعيش المعاني دي يا جماعة، عايزين نعيشها، ناخد يا ريت كل الناس تاخد هدنة شوية، ما عادوش يتكلموا في اي حاجة ولا يعملوا اي حاجة، شغلك اللي في الدنيا وتجري على المصحف وتصلي قيام ليل، خد شهر من عمرك راحة، بقالك من 2011 سخن مع الاحداث حتى هذه اللحظة، خد شهر بس راحة مع المصحف والقيام بس، هتلاقي نفسك بدأت المعاني الجميلة الحلوة دي بدأت ترجع تاني. انا بكلم الصالحين او اللي كانوا صالحين، واللي معاش المعاني دي بقول تعالوا نعيشها مع بعض. خد فرصة كده لما تخرج عمرة، لما تطلع عمرة وتعيش 15 يوم دول في الحرمين، عيش مع، سيب الناس كلها وروح اقعد في الحرم وامسك مصحفك واقرأ وصلي واقعد مع ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي رمضان خد الاعتكاف، اعتكف وصلي وتضرع، خد لك خلوة بالله سبحانه وتعالى. ولتصنع على عيني، ما بتجيش الا بكده، ما بتجيش الا بطول الزمن مع عبادة متميزة، ما بتجيش الا بمراقبة دقيقة لنفسك، لألفاظك، لعبادتك، لذنوبك، ما بتجيش الا بمحاسبة دقيقة للنفس، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكيس من دان نفسه، اي حاسبها وعمل لما بعد الموت. ولتصنع على عيني بتيجي من خلال الإقبال على الله، لما تقبل على الله ربنا يقبل عليك، يعينك ويمدك بالإيمان ويمدك بالطاعة ويساعدك على التوبة والعبادة والصلاح والتقوى والإيمان. بس ابدأ المبادرة. ويعني برضو من الحاجات اللي يعني أعجبتني جدا ودائما بكررها وبقولها، إن مش كل الناس زي بعضها بصراحة. يعني بمعنى ايه؟ حتى انتوا في المسجد في الصلاة في الفجر في والناس ماشية في الشارع، مش كل الناس زي بعض. قال احد الصالحين: ان الرجل لا يقف بجوار الرجل في الصف في الصلاة، وان الفرق بينهما في الفضل كما بين السماء والارض. ليه المعاني الحلوة دي، المعاني الراقية العالية دي؟ الانسان موصول بربنا، عنده انس بالله سبحانه وتعالى، يا رب ردنا اليه، يا رب خذ بأيادينا إليك. والله العظيم إن لم ينقذنا الله تبارك وتعالى فلا منقذ لنا، وده عشان يحصل محتاجين إن احنا نرجع له، نرجع لربنا، نتضرع إلى الله، نستعين بالله، نؤمن بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن الشر ولا قوة على الخير إلا بالله. ربنا عز وجل هو اللي بيعينك على الإيمان والطاعة والعبادة وقيام الليل، فاستعين بربنا وادعيه. ربنا عز وجل هو الذي يصرف عنك السوء والمعاصي، فاستعين بربنا والجأ إليه وقول يا رب اصرف عني المعاصي. زي ما الصالحين من قبلنا كانوا يقولون هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه عصمهم، عن العصاة يتكلم. فاللهم أصلحنا يا رب. تعالوا كده في الدقيقتين اللي لسه ندع ربنا، ندع ربنا ونتضرع لربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت أنت الغني ونحن الفقراء إليك ربنا هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا أبدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم وعصبا خيرا من عصبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا بكرمك يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.